أما الآن فبعض الأسئلة. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ صالح السلام غفر الله له، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحبك وأمنى أنك الله أقام الله عمرك على طاعته. وسؤالي: عزمت الذهاب إلى مكة لأداء العمرة والعودة بعد صلاة الجمعة، وسؤالي كيف أصلي العصر؟ هل أصليها بعد صلاة الجمعة أو مفيدة؟ لأني سمعت أنه لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. أرجو إيضاح هذه النقطة غفر الله له.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ السائل وأن يستجيب دعاه وأن يغفر لنا وله، وأن يجعلنا وإياه من المتحابين في الله وجميع إخواني المسلمين الحضور والذين يسمعون هذا الكلام إن شاء الله تعالى. سؤالك يتعلق بموضوع الجمع بين الجمعة وصلاة العصر، وهذه المسألة في الحقيقة بحثت عدة مرات وتكلمنا فيها مع سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز، ولم نجد، أنا لم أعثر على من نص عليها في الحقيقة، لا من ناحية أنه لا إثباتا ولا نفيا، لا من يقول بجمع العصر مع الجمعة ولا من يقول لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، وإنما معظم أو الكلام الذي يتكلمون فيه الفقهاء إنما يتكلمون في جمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وجمع عرفة، جمع مزدلفة، وجمع مثلا المستحاضة، وجمع به سلف البول، وجمع الشيخ الكبير وكان شق عليه، وهكذا. تكلمنا في هذه النواحي في هذه المسائل ولا يتكلمون في الجمعة، لكن هناك مفهومات أو إشارات قد نستدل منها على أن الجمعة لا يتجمع، أن العصر لا تجمع إلى الجمعة، من ذلك أن العلماء لا يتعرضون لها. الدليل الثاني أن الجمعة غير الظهر، الجمعة غير الظهر، فليست الجمعة في قول الجمهور بدلا من الظهر، وإنما هي فرض مستقل، فمن أدى صلاة الجمعة فليس عليه ظهر، من أدى صلاة الجمعة فليس عليه ظهر. ولهذا فإذا كان الظهر يعني الجمعة ليست بظهر، فإن الجمعة إنما هو بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر. وغالبا ان الجامع يكون للمسافر، مثلا هذا غالب احوال الجامع، المسافر للجهاد والمسافر للحج، هذا هو الذي يجمع، وهؤلاء ليس عليهم جمعه، فاذا الجمعه لا ذكر لها في الجامع. الحاج ليس عليه جمعه، المسافر ليس عليه جمعه، المجاهد ليس عليه جمعه، يعني المسافر عموما ليس عليه جمعه، وغالب احوال الجامع إنما هي الجمعة. بل إن الجمع الذي في الحضر لا يجوز إلا فئة من أهل العلم، ليس كل أهل العلم يقول بجمع في الحضر، أشهر من يقول بذلك هم الحنابلة فقط، الأكثر الرواية ما يقول الشافعي وغيرهم، لكن في من يمكن الجمع إلا جمع عرفة ومزدلفة. فتبين بهذا أن جمع الظهر مع أن جمع العصر مع الجمعة أمر غير مطلوب وخلاف الأولى، لكن لا نستطيع لو جاء واحد وقال من الله جمع العصر مع الجمعة ما نقول صلاة باطلة، لا نستطيع أن نبطل صلاة. ولهذا فإن السائل الآن يسأل قبل أن يقع منه الأمر، فننصحه أن يصلي العصر في وقتها، أن يصلي العصر في وقتها إن شاء الله بالطريقة وكذا، بالله سبحانه وتعالى أعلم.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، سمعنا عن أخباركم وكتبنا إلى خارج البلاد لإقامة الدورات أثابكم الله، فهل لا حدثتمونا عن بعض الأحوال ما وجدتم من المسلمين وماذا ما يحتاجون إليه؟
أولا السؤال مهم يحتاج إلى محاضرة، فلو أقمتم لنا محاضرة بهذا العنوان بعنوان السؤال يمكن، لكن أنا يعني أجيب بنقطتين مختصرتين. النقطة الأولى أن الدعوة السلفية أيها الأخوة الحمد لله منتشرة في كل مكان، حتى في الشيوعية التي المغلقة قبل زوالها وجدنا الدعوة السلفية هناك، وجدنا الحمد لله الصحوة الإسلامية هناك، وجدناها في أستراليا أقصى الدنيا، ووجدناها في الجمهوريات، ووجدناها في أمكنة كثيرة الحمد لله الصحوة الشاملة التي هي في محيط الشباب والشابات وغيرهم والكهول، لكن هناك بعض الأخطاء، والأخطاء هناك لا تقاس بالأخطاء هنا، فالأخطاء هناك نمررها لا نتعرض ولا نقف عندها كثير، لأنك إذا وقفت عند أخطاء ووقفت عندها كثير معناه أنك توقف النشاط الإسلامي الذي يمتد وينتشر سريعا. لكن الأخطاء في بلاد العقيدة، في بلاد الإسلام، في مهبط الوحي ومأرج الإسلام، هذه أخطاء ينبغي أن تدفن في مهدها وأن يطبع عليها، سواء كان ذلك من ولاة الأمور أو من العلماء أو من الدعاة عموما. فالحمد لله هذا الشيء الذي يبشر به. أما ما يحتاجون إليه فالله يا أخي ما لا أقول لك، ما أستطيع أحصل السؤال الشيء الذي يحتاجون إليه. إن أردت شيء أشياء مادية فمحتاجون المادة، إن قلت مساجد فمحتاجون المساجد، إن قلت مدارس فمحتاجون المدارس، إن قلت إنهم مثلا يحتاجون إلى مناهج وإلى عناية من المسلمين هنا في بلاد الإسلام، وأن يعنون بمدارسهم وأن يحتضن المسلمون هنا، يذهبون إلى هناك ويختارون بعض المدارس ويركزون عليها سنين من يوم، وإلا أن نعطيهم من يأخذ على المساعدة والسلام، هل ما تنفع؟ نستلم مدرسة قائمة في ألف طالب وألف طالبة ترجع حتحصل نفسك، أو أقل وقت تأتي إلى هذه المدرسة وتستلمها وتقول نحن سنقف معكم وكذا، ثم شيئا فشيء، أول الإدارة ثم المدرس ثم المنهج ثم تصبح هذه المدرسة يعني تصبح قلعة من قلع التوحيد. لكن ليس اليوم، ليس بعد سنة. المتعجل هذا ما ينفع، قد يدرك المتأني بعض حاجته، المتأني يدرك بعض حاجته، أما السرعة والعجلة يريد النتائج اليوم ما يصير، لابد من نتائج عشان على بطول امد. فيعني كل شيء يحتاج الى كتب، يحتاجون الى اشرطه، يحتاجون الى دعاه، يحتاجون الى من يعلمهم القران، يحتاجون الى من يعلمهم السنه، كل شيء في حاجته اليه. وما وجدنا بلاد الحمد لله ذهبنا اليها الا وهم يعظمون اهل هذا البلد، ويعظمون العلماء، ويعظمون حكامهم ايضا. حكام هذا البلد لهم منزلة في قلوب المسلمين قد لا توجد في بعض المسلمين هنا، وعلماء هذا البلد يجلهم أولئك، ويقول إذا جاءت فترة من بنداز فترة من علماء السعودية خلاص احنا نقف، أما فترة من غير علماء السعودية لا، يعني احنا نقول لهم لا، احنا ما نوافقهم على هذا طبعا، لا تقول ان والله فرحين والحمد لله ما دام ما يرضي الله نحن هذا الجيل، لا، تقول لهم خطأ يا اخوان، الحق موجود في كل مكان، في علماء مصر، في علماء الشام، علماء كذا، علماء كذا، لكن فينكم تعرفوا الا مزيد فضل، لا باس لكم والله خير، اما ان تنفوا الحق الا من عندنا لا. فنريد ان نعدل من هذه المبالغات عند الناس، نعدل من مبالغاتهم. فالحقيقه هم بحاجه الى كل شيء، وهذا كما قلت سؤال مهم ويحتاج الى محاضره خاصه.
وهذا يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد جامعت زوجتي في رمضان وذلك في أول ساعة من زواجي، ويشهد الله أنه ظهر مني بالحكم، علما أنه عندما علمت بالحكم أخرجت كفارة إطعام 60 عني وعن زوجتي، ولا زلت بحرج مع نفسي حتى الوقت الحاضر، فأتوني مأجورين.
الحمد لله، أولا أنك جاهل بالحكم، وهذا يعني أنك لست آهل بإذن الله، والأمر الثاني أنك كفرت، ولعلك لا تستطيع الكفارة الأولى والثانية، فلجأت إلى الثالثة والإطعام، فإن كنت كذلك فقد انتهى الأمر، وإن كنت لا تستطيع أن تعتق رقبة أو تصوم شهرين فإنك تبدأ بعتق الرقبة، وعتق الرقبة الحمد لله يعني متيسر جدا، والأمر سهل جدا، يعني حتى قيمة سهلة ليست كثيرة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 وقد فعلت، والحمد لله لا تكلف زكاة رمضان من ذلك، ولا تكون بحرج، فالأمر يسر جدا، حتى ربما من أهل العلم يفتيك بقول إذا كنت جاهل ينفع لك شيء، لأن الجاهل لا يعني لا يخاطب بشيء وهو يجهله، الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالحكم اللي وقع في رمضان على امرأتي، جاء يقول أهلكت، قال وما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، أنا من عنده علم الحكم. لكن الذي يجهل هذا له ظرف آخر، وأنت جزاك الله خير اجتهدت وكفرت فالكلام على ما ذكرت لك والله أعلم.
وهذا الفضل الشيخ، هل الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء أو أي غسل آخر أم لا بد من الترتيب؟
هذه مسألة تكلم فيها الفقهاء من ناحية التداخل، يعني هل سبب يدخل الحدث الأكبر في الأصغر أم لا؟ فمن العلم من نفى التداخل مطلقا وقال لا تتداخل الأحداث لا الصغرى ولا الكبرى، وهذا قول ضعيف. ومنهم من يعني أجاز ذلك مطلقا وهذا أيضا فيه نظر، ومنهم من توسط في قضية التداخل في الأحكام عموما، يعني قصدي أنا ليس في الأحداث، أنا قصدي العرض هذا بجميع الأحكام سواء في العبادات أو في الجنايات أو في الكفارات أو في الطهارات أو في الأحداث، هل مجمل أقواه العلم. منهم من نفى التداخل ومنهم من أجاز التداخل مطلقا ومنهم من فصل، والتفصيل هو الصحيح. فإذا كان أن في تجانس أو أن العبادة لم تشرع لذاتها وإنما لسبب آخر فيمكن التداخل، كتحية المسجد إلى فريضة، فإذا دخلت الفريضة قائمة فليس على تحية المسجد، لأن المقصود أن تبدأ المسجد بالصلاة، وما دام أنك ستبدأ المسجد بالصلاة فريضة أو تحية المسجد إن وجدت الناس يعني إن وجدت الصلاة لم تقم. وكذلك في الأحداث الصلاة من الأحداث أيضا تتداخل، فإذا كان الإنسان عبة أحداث أكل لحم جزور وخرج منه ريح وغرابة إلى آخره فإن فيها وضوء واحد. وكذلك إذا كان جامع عدة مرات وعليها مثلا غسل الحيض بعد أن طهرت وعليه غسل آخر أو غسل جمعة فإن فيها غسل واحد، ولكن لا بد من النية. وكذلك الحدث الأصغر اللي أمكن دخوله في الأكبر أيضا، كمن نوى أن يتوضأ فإن نوى أن يتسل من جنابه فنوى دخول الحدث الأصغر في الأكبر واكتفى بالغسل فحينها يكفي دخول الحدث الأصغر في الأكبر ويكفي نوى ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، فإحنا العمرة تدخل في الحج الأصغر يدخل في الأكبر، يعني الحج المفرد أو حج قصر القارن، حج القارن يعني حج عمرة يعني واحد، هذا عمل واحد، فمبدأ التداخل وارد في الشريعة. فالمقصود أنه يجوز أن تبدأ أن تغتسل هذا الحدث الأكبر وتنوي دخول الأصغر، وهنا ليس هنا ترتيب، يسقط الترتيب لأن العبرة صارت في الحدث الأكبر، والحدث الأكبر ليس فيه ترتيب في قول الجمهور، وإنما الترتيب في الأصغر في قول الجمهور، إذن ليس هنا ترتيب.
وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيزة تأشيرة العمال أو شرائها؟
على كل حال هذه مسألة أعتقد أن المسألة الكلام فيها واضح جدا، أن ولي الأمر عندما يضع يعني شيء للمصالح العامة فإنه يقتصر الأمر على استعماله في المصالح العامة، والإسلام جاء بمثل هذا. فمثلا هناك أمور شرعت لاستفادة الأموال وهناك أمور لم تشرع لاستفادة الأموال وإنما لدفع الضرر أو لتصليح حصول المصلحة، أمور شرعت لم تشرع أو أبيحت لا لتحصيل المال وإنما لدفع الضرر أو لتحقيق المصلحة، وأمور أخرى شرعت لتحصيل المال أو أبيحت لتحصيل المال. فنأتي هنا على النظام، نظام الفيز، ماذا يقولون إذا ذهبت لتأخذ فيز؟ ماذا يقولون يا أخوان؟ نحن الآن الحقيقة يعني معظمنا صار يكذب ولا يبالي ويظن كذب على الحكومة جائز، يذهب إلى مكتب الاستقبال ويقول أنا أريد 10 فيز. طيب وش عندك؟ قال أنا عندي ما شاء الله عندي مؤسسة. المؤسسة وإيش سواها؟ المؤسسة جاء البلدية من البلديات قال أنا أريد سجل تجاري وأفتح مؤسسة. هكذا يحدثون في البلديات. يأتي يقول عندي محل الآن مجهز ومكتب وفهمت وشوفوه. يذهبون يشوفون المكتب هذا ولا مسألة تمام مكتب فخم ودولاب وكراسي معناه والعمل بادي وكم عندك من العقود؟ فهو عندي 10 عقود العماية كذا. راح المقاول وقال اكتب لي مخططات عقود وقدمها هذه العقود وهذا المكتب اشتغلون فهو ممتاز خلاص تستحق سجل له مو سجل واحد ما هو ليس واحد. طيب خلاص عد الأوراق المندوب وراح رئيس البلدية ومشاكل وخلاص. في العصر لما المكتب مستعير دولاب من واحد مستعير كرسي من واحد ومستعير كنب من واحد ومستعير وكاتب بالعقود أعطينا سجل تجاري. راح الاستقبال فإن دورها كل شيء تمام أعطوه بس 10 فيز هذه عقودي هذه سجل تجاري وهذا كل أمور يتأمن. الأول كذب ولا كذب بعدين جاب العمال. طيب عليك على العمال كذا شكل وكذا 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 لهم حاضر. العمال طبوا البلد قال لهم على السلامة وعدت ما اخر الشهر ما اشتغل يقبل المحصول انت عليك كذا وانت عليك كذا من قبل بعد اخذ منهم فلوس. طيب يا اخوان كلها عملية كذب في كذب من اولها الى اخرها. هل انفيز يعني جاءت في البلد واجيبك من قبل الدولة لكسب الاموال او نسد الحاجات؟ احنا هذا على الكلام هل لكسب الاموال اللي تربح فيها ولا نسد الحاجات؟ واذا انتهيت من العامل يعني ترجع الى بلدك. ما في تعاون يا اخوان مع الدوله. بعض الناس يجيب 10 عمال ويستغني عنهم في اخر الايام وبعدين استغنى عنهم. لا والله يا اخي احنا عشنا معك 2 سنين 3 مش رايك؟ تعطيه روح ادور الكفلاء روح ادور الكفلاء وخلوا بيجلسوا ولا يسيبوا بالشوارع. ياصلوا لاقصى الشمال واقصى الجنوب واقصى الشرق واقصى غرب في المملكه ما حد يعرفهم. حدث مشاكل في سرقات وتدريب على اعمال سيئه واستغلوا بعض المواطنين تدريبهم على السرقات الى اخره. هذا مرض عظيم انت في شاركت فيه. فهل بعد هذا يمكن ان يقول واحد ان البيع في حلال وان اخذ المال على العمال حلال؟ لا يا اخي ليش لماذا؟ هذا كله كذب من اوله الى اخره. وبعض الناس يظن ان التعاون مع ولي الامر ليس عباده. التعاون مع ولي الامر في تنفيذ الاوامر عباده لله. وإن شئت أقول لكم هذا في كل باب من الأبواب. لماذا شريعة الأوقاف والوصايا؟ عجيبين على هذا السؤال. من حكمة مشروعية الأوقاف والوصايا أن يساهم الناس في بناء المساجد. هذا يوصي المسجد، هذا يوصي المدرسة، هذا يوصي كذا، هذا يوصي بتخفيف آلام الأيتام والأرامل، هذا يوصي ببيت يعني يؤجر ويضع ريعه في مصالح المسلمين. إذا هذا مساعدة لولي الأمر، أليس هذا ضرورة؟ طيب عندك الحديث الإيمان بضع وسبعين شعبة، أعلاها أقل لا إلا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى من مسؤولية البلديات. طيب أنا مسلم، أنا بلدية الأذى عن الطريق، بلدية أنا أحق الأذى في الطريق، هل هذا يجوز من الإسلام؟ لا. الإسلام يقول تعاونوا مع ولي الأمر، تعاونوا مع الحكومة وأزيل الأذى عن الطريق، هذه من خصائص الإسلام. أن نتعاون مع ولي الأمر ونجيل الأذى عن الطريق وننفذ أوامر ولي الأمر في إزالة الأذى عن الطريق وفي العمل بالضوابط والشروط وغير ذلك. العاقلة مثلا واحد بعث واحد خطر يسوق متهور في السواقة، من يدفع الدية؟ حاقلته أقاربه. الشيخ رئيس إذا تعرف نعم ممنوع تسوق وانت متهور وما تعرف شوق ضعيف ولا ما تعرف تسوق ولا شيء ولا عقل ناقص ولا ممنوع. لا لا اطلع هذا اذا دعس بين الادويه علينا. اليس هذا تعاون مع ولي الامر؟ وكثير يا أخي كثير من الأبواب التي ينبغي إليها مثل الجهاد كلا 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 كل تعاون مع ولي الأمر، لكن مثلا تعاون بالعكس الكذب بالفعل بيع كذا كل هذا ما شرعت لإيش؟ لكسب الأموال. كل هذه الأمور لم تشرع لكسب الأموال. بيع حدث من صندوق التنمية العقاري ولا في منازل تشتري حق دي هذا خطأ حرام، بيع باطل. بيع المرأة هو تعالي اكثر مني عمارتي ان انا مصلح من البنك، طيب حررها لي. قال لا بس انا بيعها عليك وتبقى باسمي 25 سنة. بيع المرهون ما يجي، صاروا الناس الان يبيعون المرهون. بيع المرهون باطل. هذا ما اريد ان اطيل عليكم الا كل في كل باب من ابواب الفقه المعاملات والغش والتبليش كل هذا حرام. نعم انا اتعامل مع ولي الامر في الاسواق في كل شيء. بعض الناس يقول لا لا وين الذمه؟ احنا ما سمع شيء، احنا نخرب بس. تبي نغش حاضرين، تبي نبلش ما في باس، تبي نجش حاضر، لكن نتعاون لا. إذا على الطريق ما فيه، تقول كلمة يحط الزبالة في صندوق الزبالة، يقول حطها في أكياس حيث ما تبدأ في الشوارع، يقول لا، أنا أضعها قام صندوق الزبالة بمترين، حتى يطيرها الهواء، ويطلع الماء على الشوارع، ويخلي خرب السلك. يعني شوف الآن أن الناس يبعدون عن الإسلام شيئا فشيئا وعن أحكام الإسلام. هل في هذا الموضوع خطب الجمعة؟ هل تناقش خطب الجمعة؟ كثير من الخطب والمحاضرات سياسية والبشرى لغيرك، فإحنا أشد من البشرى لغيرك بحاجة إلى التثقيف وإلى التعليم وإلى كذا. ولا يعني أنا أهتم بأمور المسلمين وناقش أمورهم، لكن واحد من الخطباء خطب عن موضوع واحد عن الغزالي في وقته 6 خطب عن الغزالي، وكل أحد من العوام مش الغزالي هذا، هو نبي ولا رسول؟ مش اللي عارف العوام الغزالي ما تخطب عنهم في مسائلهم وفي امورهم وفي امتثالهم لاوامر الشرع وتبين لهم الدمن، ما تفاقم الشيء لا يعطيه. الله المستعان.
ولقاء الناس ان كان مع الشيخ جزاه الله خيرا، ولكن نظر الذي يقول وقتا من يستغرب بالتوقف عند هذا الحد. اسال الله جل وعلا باسماء الحسنى وصفات العلى ان يكتب عافيه الشيخ وان يطيل عثراته وان يرفع درجاته من اول يبات وقدر عليه، وأنتم كذلك يا محاضرات المسلمين، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا وإياكم لكل زلل وشر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.